أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني وصلنا عند أهم الوصايا. أنا كنت بدي أحكي شيء، يعني بالي إنه كنت حكيت عن شيء بيتعلق، إذا متذكر إنه كنت بدي أحكي عن سيد الشهيد كما دفع ما فعله في قصة منطقية الاستقراء.
وكان جوهر شو اسمه النقطة اللي أردتون تتكلمون عنها، أنه موقف المتدينين أو لماذا أهمل المنهج البرهاني بعد أن فرض المنهج التجريبي نفسه، أو صار سائد هو المنهج التجريبي، شنو ردة فعلهم؟ وأقحمتم السيد الشهيد في عبارة كذا، والأسس الشهيد السائد.
هلا شوف، حتى أتذكر شو كنت بدي أقول، تستعيد تلك الروح يعني. بس الذي في بالي متذكره إلى الآن، أنه كنت بدي أقول أنه السيد الشهيد هو في المنطق، في أصل المنطقية الاستقراء، كان غرضه الذي صرح في نهاية الكتاب أنه غرضه الأساس هو دعم الاستدلال على الوجود الإلهي من خلال المعايير التي يؤمن بها المنهج السائد في الساحة الأكاديمية، اللي هو المنهج التجريبي. هو في حركته الأولى في مواجهة الشيوعيين والاشتراكيين في فلسفتنا واقتصادنا، ولكن بعض الشيوعيين مثل ما بيقولوا هم صاروا نحو، يعني كانوا نحو او يعني اضمحلال شيئا فشيئا، وبنفس الوقت ما كان عندهم ذاك يعني الشيء المنفصل على المستوى المنهجي. هم في النهايه فرع من الماديه، فرع من الماديين، فرع من فيك تقول انت الملحدين بالمعنى الشائع. الاتجاه الآخر اللي هو السائد، اللي هو عنده اهتمام منهجي وإليه ينسب، هو الموجود في المجتمع الرأسمالي وفي البيئة الرأسمالية في غرب أوروبا وأمريكا. هؤلاء كان لهم اهتمام وتركيز على مسألة الجانب المعرفي وجماعة فيينا، وهم أصلا هربوا من كثير منهم هربوا من ألمانيا، هربوا من تلك المنطقة بالحرب العالمية الثانية، وذهبوا إلى أوروبا وإلى إلى أمريكا. الفكرة هي أنه في مواجهته لهؤلاء اتخذ منحا آخر. هؤلاء كانوا يعني رؤيتهم كانت لها على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، الشهرة والرسوخ والوثاقة، بحيث يعني لا يعني ليس بالسهل أن تواجهها وأن تخطئها، وهي تحمل على كتفيها هذه الإنجازات العظيمة على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى الصناعي، وتنسبها إلى نفسها. هذا التطور بالحضارة الغربية كله. وهم أيضا قدموا أنفسهم في مواجهة المنطق الأرسطي، ما يسمى بالمنطق الأرسطي، وفي مواجهة الدين، وفي مواجهة ومنظرين على المستوى المعرفي مارسوا بشكل مباشر نقد معرفي لأدلة الوجود الإلهي. بالتالي لا يمكن أن تأتي وتناقشهم بآليات المنهج الذي هم اعتبروه أصلا مثل خالصة مدته، يعني كيف منتهي الصلاحية، اعتبروه زورا طبعا، وأنه مجرد فقط تناسي وإهمال أمور كثيرة في محلها تذكر، اعتبروه منتهي الصلاحية، ولا يمكنك على هذا الأساس أن تأتي وتجابههم، خصوصا تجابههم يعني بأن تستدل بنفس الطريقة، خصوصا انه البيئة المتدينة، الطريق الذي ينتج هذه الأدلة والحيثيات التي تم النقد عليها من خلال النقاد المؤسسين للمنهج المادي والمعرفية، هيوم، كانت، راسل والجماعة، هذه الحيثيات والجهات التي نظروا فيها إليها ليست موضع اهتمام ودراسة منطقية في بنحو شائع في المجتمع العلمي الحوزوي أو المجتمع العلمي الديني. أما عند السنة يعني عند أهل السنة والجماعة، الدراسة المنطقية حسب معرفتي يعني شو اسمه شبه خجولة جدا، حتى ما أتكلم بدون معرفة، بس بحسب مع اطلاع خجولة جدا. وإجماعا تاريخيا ليست موضع ترحيل. وفي الواقع الشيعي أيضا الاقتصار فقط على القسم السوري، وهم أصلا يدرسون كتب التي ألفها الأشاعرة بعد، يعني التفتزاني والكاتبي والفخر الرازي والشراح الشمسية والقسم السوري. الجهات التي تم التركيز عليها في نقد المنهج، في نقد أدلة الجود الإلهي، لا يمكن أن تحل بآليات ومصطلحات والجهات التي ينظر إليها المنطق السوري. فالحل الوحيد الذي كان أمام السيد الشهيد، يعني السيد الصدر، بأنه أن يلجأ إلى أن يبرر ما يريده من طريقه، وكان يمكنه أن يلجأ إلى ذلك دون أن يضع نفسه، يعني بيقولوا يأخذ على عاتقه مهمة، يعني مثل بيقولوا النقد أو الطعن، يعني لا يكفي المنطق البرهاني أو منهج العقل البرهاني طعنا، حتى أضاف عليه نقاشات وطعون بحيث يعني زاد النظرة الموهنة له زيادة على النظرة التي كانت سائدة بسبب أثر الفكر الغربي. ثم لجأ إلى الاتجاه التجريبي الاحتمال وحساب الاحتمالات، واستعمل نفس بديهيات الاحتمال التي ذكرت في هو، وما الذي يعني الذي أضافه بالنسبة له، مش في أصل نظرية الاحتمال ولا في بديهياتها وفي كيفية إنتاجها، وإنما في اليقين الذاتي الشخصي الذي تكلم عنه واعتبره من فتوحاته وإبداعاته. الفكرة أنه لأجل أن كان بإمكانه أن يكتفي بأن يقيم للوجود الإلهي، الأدلة على الوجود الإلهي، دليلا من خلال هذا المسار دون أن يمس بتلك، ولكنه مس بها وتكلم بنفس لسان ديفيد هيوم، نفس اللسان الذي تكلم به ديفيد هيوم حول أننا لا نجد تناقضا في فرض تكثر ما بالعرض وقلة ما بالذات، وحتى في مباحث أخرى حتى إلى أصل علية، دخوله هذا المدخل وتكلمه بهذا اللسان كان ممكن أن يستغني عنه ويخدم غرضه الذي صرح هو في آخر الكتاب، ولكنه دخل هذا المدخل، وبطبيعة الحال زادت الأزمة عندنا في الواقع اعتبار هو ينظر إليه على أنه رمز، وكثيرون يستهجنون ويستقبحون مناقشته ومخالفته كما هي يعني بعض ديدن البشرية. فهذا عمق الأزمة عند المتدينين، يعني لا يكفي الاكتفاء بالمنطق الصوري، لا، حتى زيد على ذلك هذه النظرة. بطبيعة الحال أنت لن تستطيع، أنت النظرة التأسيسية، البناء والتأسيس يحتاج إلى منهج، أنت هذا المنهج قمت بتقويده، فالنتيجة هي أن تتحمل النتيجة. ولذلك نزل أتباع المادية، أتباع الحضارة الغربية من داخل الوسط الإسلامي، من داخل الوسط الشرقي، دخلوا في مواجهة مع سيد الشهيد لضرب ما حاول أن يفعله لتبرير عقيدته من خلال نفس الطريق، وكأنه يريد أن يقول لهم أمنهجكم الذي على أساسه تثقون بالنتائج العلوم أو تسمونه علم، هذا المنهج نفسه هو أنا أصدقه هنا وأستنتج هذه. طبعا أنا أتكلم الآن بناء على أنه في شيء اسمه حساب الاحتمالات كدليل، لأنه ولا في مقام آخر قلت أنه حساب الاحتمالات على المستوى الرياضي بمعزل عن العلاقات الذاتية هو مجرد تعبير عن النسبة الرياضية لا ربط له بالواقع. إذا نزلنا إلى الواقع ولاحظنا العلاقات الذاتية بين والعرضية طبعا، حينها يصير حساب الاحتمالات مجرد تعبير، يعني تقول أنت أسلوب تعبيري عن ما يدركه العقل، ولا يمكن أن تقوم لحساب الاحتمالات قائمة إلا طبقا لأوليات العقل، من ضمنها التمييز بين ما بالعرض وما بالذات، وبالتالي قاعدة العلية، ولا يمكن أن تقوم له قائمة بدون امتناع تكثر الاتفاق وكثرة وقلة ما بالذات، وبديهيات الاحتمالات اللي اعتمد عليها أصلا كلها أمور رياضية تتضمن تطبيق أوليات العقل. فهذا مبحث آخر، ولكن أقول أنه بغض النظر عن ذلك هو أراد أن يقول لهم أنهم أدينكم بلسانكم أو من فمكم أدينكم، تقول هذا المنهج تجد تعتبره علم، فهذا بعد نفس المنهج أنا أقوده لأبرر. فبالتالي هو أوجد للدين قدما بحسب مشهورات العصر، لو اكتفى بهذا القدر لكان جميل جدا، ولكنه هو في البداية دخل في مواجهة المنطق الأرسطي. للأسف أنا أقول أنه في نقله وفي كلامه عن المنطق الأرسطي هناك يعني عدم رجوع إلى المصادر الأصلية، دعاوى يأتي بها ربما مشهورة هي كانت في الوسط ولكن ليست صحيحة، مضافا إلى أمور أخرى لا أريد أن يعني أكون في شيء وأصبح في شيء آخر أو أدخل
في مع أنه في الأسس المنطقية للاستقراء على ما أتذكر في نقاشي إلى منهجهم، أصل منهج التجريبي كان يقول أنها تقوم على الأوليات، فما ما حدا على ما
هو يصل إلى إلى النتيجة بأنه هي تحتاج فقط إلى قانون التناقض، امتناع التناقض وبديهيات حساب الاحتمالات، ولا تحتاج إلى شيء آخر. بديهيات حساب الاحتمالات اللي نقلها هو عن راسل، راسل نقلها عن شخص آخر. راسل ما في بالي أنا، لكن النتيجة هو أنه في بداية الكتاب، في الفصل الأول، الفصل الأخير، نتكلم في البداية في مناقشة المنطق الأرسطي، ذهب من ذهب أصلا، هو يتكلم في واد، والمطلب في مطلب يعني الفكرة حول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا في واد. طبعا مصدره ابن سينا في برهان الشفاء، حتى في نسبته لبعض الأمور إلى أرسطو في خطأ كبير. يعني أتعب نفسه في الرجوع إلى مصادر الغربيين، لكنه لم يتعب نفسه في الرجوع إلى أقل كتاب الطبيعة لأرسطاليس، كتاب الطبيعة لأرسطاليس الذي فيه تعرض إلى، على فكرة أرسطو ما تكلم عن أنه الاتفاق ليكون أكثرية في موضوع التجربة، ما له علاقة الاتفاق ليكون أكثرية ودائميا بحسب كلام أرسطو في موضوع التجربية. تكلم عن أن الاتفاق لا يكون أكثرية ولا دائميا، لا يقال على الأكثر ولا على الدائم أنه اتفاقي في الفصل، في المقالة الثانية من الطبيعية، الفصل الرابع، الفصل الخامس، هناك تكلم عن الاتفاق، وهناك تكلم عن حاجة ما بالعرض إلى العلة وإلى والاتفاق ليس في قبال ما بالذات، الاتفاق في قبال ما، في قبال ما بالذات أو ما بالإرادة، الاثنين، أن ما في قبال ما بالإرادة وبالقصد أيضا اتفاق، ذلك ما بالعرض أعم من الاتفاق. بحوث مفصلة ليس محلها الآن على كل حال. لذلك أنت لماذا هذا التخبط وهذا هذه الحيرة فيما يتعلق في مواجهة الغربيين، والشغف في إطلاع على نظرياتهم، نظريات يعني مثل بيقولوا اني بلعوا الطعم، المتدين جماهير المتدينين بلعوا الطعم، يعني المنهج الفكر المادي كذب الكذبة وصدقها والمتدينون صدقوها، بالتالي صار كل واحد يظن انه هو حتى يستطيع ان يفهم ويواجه ويرد على الاتجاه الالحاد يجب ان يفهم هذه النظريات، هذا اصلا لا اساس له ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد، هذا بشوفه مجرد مكياج للجذب، وإلا هو لا ربط له على الإطلاق أصلا. كل النظرية، نظرية أينشتاين، نظرية فيزياء الكم، نظرية كله لا ربط له. المشكلة مشكلة معرفية، مشكلة منطقية، مشكلة فلسفية، مشكلة عقلية بحتة، وما نشأت هذه النظريات إلا استنادا إلى مبادئ فلسفية، وهم أصلا وصلوا لنتيجة أنه لا يمكن للفيزياء النظرية أن تقوم إلا على مبادئ ليس للفيزياء أن تبينها، وإنما تبين بالفلسفة، باصطلاح القديم بالفلسفة الأولى والفلسفة الثانية. الفيزياء، العلوم النظرية الحديثة مبتورة عن بحثين، الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية، وأخذ منهما نتائج جاهزة من عند المادية العشوائية، وأن تبحث بحث العشوائية وإمكان كفاية المادة في تكون الصورة واحتياج تكون المادة إلى العقل، وأن يبحث هذا، يبحث الفلسفة الثانية في الطبيعيات، بسموها الطبيعية، بسموها الفيزياء، ورسو لا يسميها الطبيعيات، بسميها موجات المتغيرة الفارابي، بسميها الفلسفة الثانية أرسطو، هناك يبحثها. هذا اللي هو أصلاً لا، ما في درس أصلاً، لا يدرس، المقدار المولود منه اللي في الإشارات، بس اللي في الإشارات ليس أكثر. مباحث كثير أصلاً، النزاعات الموجودة في طبيعيات أرسطو تكلم عليها أرسطو كلها في مواجهة الاتجاه المادي، هذا الصراع التاريخي بين البشر، والآراء والأفكار والتوجهات التي كانت سائدة في زمن أرسطو في زمن الطبيعيين، وحتى كان يسمون الطبيعيين الطبيعيون، يعني في عندك الفلاسفة وعندك الطبيعيين أو فلاسفة الطبيعيين، نفس الواقع يعاد تصديره الآن أو يعيد إنتاجه. أنا عندك فلاسفة نسبويين شكاكين يسمون فلاسفة، وعندك الطبيعيين اللي هم المنظرين حول الكون، أولئك عندهم رؤى مادية، والآن هؤلاء عندهم نفس النظريات تستعاد. داروين لم يأتي بشيء بدع يعني مثل يعني لأول مرة يقال. داروين نحن نتكلم عن العشوائية وعن انعدام الغاية وعن كفاية المادة، كفاية المادة وأن العلاقة الضرورية بين المادة والصورة والتكون النهائي، أنه هل تكفي المادة؟ هل يكفي الخشب والمسامير بحيث أن يتكون سرير؟ بتحدث اتفاقا أو لا يكفي؟ هنا نقاش ناقشوا في المقالة الثانية في الطبيعيات هذه وهذا الرأي في المقابل، الرأي المادي موجود، موجود عند ديموقريتوس وعند هرقليطوس وعند هؤلاء الاتجاهات هؤلاء الطبيعيون اللي تكلموا في هذا المجال، وعنده الآراء نفسها هنا. حينما ألغيت الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية بتأثير من هيوم أولا ثم من كانت لاحقا، وبتأثير أيضا من سبينوزا رغم أن سبينوزا مؤلف، وبتأثير أيضا من ديكارت رغم أنه ديكارت مؤلف، لكن هؤلاء كلهم كان عندهم يعني بعض الحين انعدام فهم لما ذكره أرسطو، بعض سوء فهم، ثم لاحقا كانت لتوجه بعد، وإلغاء هذين الأمرين أدى أنه تأخذ النتائج المادية أو على الأقل الشك المطلق، الشك يعني فيها أو هنا أنت حينما وقفت موقف الشك فقد جعلت ذاك ممكنا، فإذا جعلته ممكنا فأمكن أن تنظر بناء عليه نظرية بعد. فلولا التسويغ الفلسفي للمبادئ المادية لما أمكن أن توجد نظريات تحت مسمى علمية تجريبية في مقابل النظريات في مقابل الدين أو في مقابل الرؤية الإلهية، لما أمكن أصلا شو له علاقة؟ ما له علاقة أصلا. ولكن لأنه في مبادئ، وهذا تكلمنا عنه نحن مفصلا فيه بالضبط، فلذلك هم يعني المتدينين في مواجهة هذا الاتجاه كانوا يعني عاشوا يعني اضطراب، بماذا يردوه، بماذا يواجهوهم. علينا أن ندرس أن نعرف هذه ماذا تكلم أينشتاين وماذا تكلم هايزنبرغ وماذا تكلم فلان وفلان وفلان، وروح على أصل الأنواع وأقرأ شو عم بقول بأصل الأنواع. أخي شو له علاقة هذا كله أصلا؟ كيف أصل أنواع؟ كتاب بيولوجيا. مشكلتنا مع الفيزياء النظرية مش مع الفيزياء، مع البيولوجيا النظرية. شو يعني مع النظرية؟ يعني مع المحاولات التفسيرية للواقع الطبيعي. تفسير، هذا التفسير ما له علاقة، ما له علاقة بالصناعة وبالتجارة وبالتقنيات، ما له علاقة. ها محاولة التفسير تنطلق من المبادئ، هذه المبادئ لأنها تجوز ما لا يجوز، أمكن أن تفرض الممتنعات، تؤسس نظرية وتقدمها في مواجهة بعض الرؤى الدينية أو بعض الرؤى الإلهية. وهذا هو، وإلا المسألة ليست أكثر من ذلك. يعني المشكلة مشكلة معرفية فلسفية عقلية بحتة، هذه تكلمنا عنها سابقا. إن شاء الله في مورد في مكان آخر وفي فرصة أخرى يصير في كلام تفصيلي لما تعرض له سبحان الله الصدر، والكلام عن اتفاقي وما بالذات وما بالعرض، حتى ننتهي من هذه النغمة يعني نمضي. وصل بنا الكلام إلى أهم الوصايا التي كشف عنها البحث، بعد تلخيص أهم النتائج التي وصل إليها البحث أصل إلى ختام هذه الخاتمة من خلال استخلاص أهم التوصيات التي كشف البحث عن ضرورة التوجه لها والعناية البالغة بها، وهي خمس. أولا، يحتاج الباحث عن الحقيقة إلى المعرفة بطريقها الموصل إليها بالذات، طبعا من باب الإشارة بس تتميما لما ذكرت، حتى ما يكون كلام ملقى هكذا. بالنسبة إلى إهمال الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية، وخصوص الفلسفة الثانية، خصوص البحث الطبيعي، شوف خليني أقول شغلة مهمة جدا جدا. بدأ من عند فرانسيس بيكون هناك شيء جوهري وعظيم تغير، فعلا هناك شيء جوهري وعظيم تغير. هذا الشيء الجوهري والعظيم الذي تغير هو أنه اختلفت النظرة إلى الغاية من البحث العلمي النظري. الغاية كانت لماذا الفلسفة؟ لماذا الفلسفة؟ لماذا نبحث في الطبيعيات؟ لماذا نبحث في كل هذه الأمور؟ ما السبب منها؟ لأجل أي شيء؟ كما هو شائع، لأنه المعرفة بما نجهل بعد كمان، ولأن المعرفة بالأكمل هي أكمل معرفة. هذا الكلام اللي أنا ما بقتنع فيه، كلام المعرفة. لا، ليس كذلك. المنطلق هو أني كإنسان أنا عندي مجموعة من المعارف البينة، هو بينها من خلال الحس أو من خلال الحس إعدادا أو جلبا. أنا جزء من هذا الكون، هذا الكون أنا جزء منه. أنا شو محل من الأعراض؟ أنا شو بالنسبة للكون؟ هذا الكون شو بالنسبة لي؟ شو بدي أعمل؟ شو دوري؟ ما هي حقيقتي؟ وما هو كمالي؟ ما هي سعادتي؟ سعادتي يعني تحصيلي، حالة التحصيل واستتمام الكمالات. ما الذي علي أن أقوم به؟ هل علي أن أعيش الحياة الحيوانية والحياة النباتية بقدراتي؟ أم علي أن أعيش بنحو آخر؟ ما هي مسؤولية اتجاه الكون؟ أن أستغله؟ أن أستغله وأنا المحور وكله لخدمتي؟ أم لا؟ أنا جزء من كل، وكمالي بكمال الكل، ولي دور في تكميل نفسي وتكميل الكل وتكميل سائر الأجزاء. من قصة؟ أنا ماذا؟ ما هو موقعي؟ فلنقل أنك لا تعرف شيئا، هذا التساؤل موجود أو ليس موجود؟ موجود. فبالتالي علي أن أعرف، علي أن أذهب أن أتعرف. كيف يمكن أن أعرف ما أنا وما دوري، ما كمالي؟ كيف يجب أن أتعامل إذا لم أتعرف على الكل وأعرف علاقتي بالكل تماما؟ هل يمكنك أن تعرف ما الكبد وما دور الكبد وما كمال الكبد؟ إلا إذا عرفته، عرفت البدن وعرفت دوره في البدن وعرفت علاقته بسائر الأجزاء، لا يمكنه. لذلك سموا العالم الإنسان الكبير، وسموا الإنسان الإنسان الصغير. هذا الكل الذي أنا جزء منه، ما دوري فيه؟ ماذا علي أن أقوم به؟ هل علي مسؤولية مرتبط بتحديد كمالي؟ وهذا يربطك فيما بعد أنه ما هو مبدأ هذا الكون؟ هذا المبدأ لابد أن هناك مبدأ. هذا النقاش ليس في أن هناك مبدأ، النقاش في ماهية المبدأ، في صفة المبدأ. لذلك نزعنا مع المادي. إذا شلت السفسطائي أمثال ديفيد هيوم، شلت المشكاك اللي هو يقول ب يعني اللي تحكمه الأحوال الوهمية، قدرته على ويخلط بين تخيل الوجود بدون تخيل العلة وتخيل الوجود مع تخيل عدم العلة، يخلط بينهما. شلنا هذا، الماديين لا يقولون بأنه ليس هناك مبدأ، لا يقول المبدأ مادي، ما في إلا الماديات والحركة العشوائية والصدفة العمياء، شو بدك تسميها، مصطلحات براقة لكن تحللها إما متناقضة المضمون، إما متناقضة المضمون، أو ترجع إلى معنى غير المتبادل منها والمحمل عليه. فما هي ماهية هذا المبدأ؟ وإذا كان هذا المبدأ غير مادي له علاقة تدبير، فله علاقة تدبير بي أنا بالخصوص. أنا الإنسان فريد من نوعي بين سائر الطبيعيات، يدبرها ويدبرني إذا ثبت. قد يكون هناك تدبير، فهناك تدبير خاص معي كإنسان. هذا المدخل اللي تدخل منه التدبير التشريعي، حلقة في التدبير التكويني، جزء من التدبير التكويني، تدبير تكويني للعاقل. فما القصة؟ أريد أن أعرف، لذلك أدخل البحر، أريد أن أعرف ما أنا وما كمالي وما سعادتي. دخولي في البحث الفلسفي الأول والثاني وإلى آخره كله لمعرفة الكون ومعرفة دوري في الكون وعلاقتي بالكون، كي أستكمل نفسي وأقوم بالنحو الذي ينبغي أن أقوم عليه. مش لأن المعرفة النظرية لأنه علم في قبال أكبر من الجهل، ولأنه المعلوم أشرف فالعلم أشرف. من قالك إذا المعلوم أشرف؟ وين الملازمة بين إذا المعلوم أشرف والعلم أشرف؟ أنا ما فهم وين الملازمة. هذه ذكرها ابن رشد وذكرها ابن سينا ومشهورات الفلسفة الإسلامية، وين العلاقة بين أشرف معلوم وأشرف علم؟ أشرف علم هو ما أثره أكمل علي، ما أثره أكمل علي أو على غيري، على الجزء أو على الكل. العلم بالموجود الأكمل هو أكمل علم، إن لم يكن مرتبطا بتحقيق ما هو أكمل على الإطلاق. هذا المدخل إلى البحث الطبيعي، بحث نظري. لم تكن الفلسفة لأجل يعني، وطبعا النتيجة اللي وصل إليها أنا جزء من كل، لست أنا المحور. شوف، بخلاف النظرة الدينية الجماهيرية، لست أنا المحور ولا أنا الهامش. النظرة الجماهيرية الدينية الجماهيرية، الإنسان هو المحور، كل شيء لخدمته. هوليكي قالوا لهم أنه والله، طبعا أنت تعرف المسرحيات يعني، أنه كوبرنيكوس قلب الطاولة، قلب النظام. ف يعني هوليوود القرن السادس عشر، لم تعد المركز الأرض المركز الشمس، لم تعد أنت محور الكون. أنت تعرف أنه المادي هو يجعل نفسه محور الكون، كما الدين الجماهيري يجعل نفسه محور الكون. الفارق أنه ذاك جعل أن الله جعله المحور وكل شيء لخدمته، هذا جعل هو نفسه الأساس ويريد أن يستغل كل شيء لخدمته. هذه نظرية فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون أسس لدخول البحث الطبيعي على كمالاتنا معلومة، سعادتنا معلومة ما هي، لذاتنا، منافعنا الخاصة، النفعية الأبيقورية، النظرة العملية المادية العملية، ما فارغ هو مش عم دخل البحث الطبيعي لفهم ما هي سعادته، سعادته لا لتحصيل ما هو وهل هو، لا، دخل البحث الطبيعي وتكلم عن البحث الطبيعي لأجل التحصيل المتعلق المفروغ عن ماهيته والمفروغ عن أنه كمال. لا، كمالنا في أن نستغل، كمالنا في استغلال الطبيعة، وكمالاتنا هي الكمالات المادية. ما الذي نحتاجه إذن؟ أن نركز على تحصيل هذه الكمالات. فادخلوا البحث، اتركوا البحث النظري، ما علاقته؟ فعلا إذا كنت تحدد كمال أن هذا كمالك فما حاجتك بذاك، ذاك إنما تدخله لتحدد ما هي ما هو كمالك. فإذا فرغت عن ما هو كمالك وهذا الكمال أغناك عن كثير من الأمور. وإنما تدرس الطبيعة لتستغلها، إنما تدرس الطبيعة لتستفيد منها. أما هناك عند أرسطو، بتأسيس أرسطو، إنما أدرس الطبيعة لأفهم ما أنا وما كمالي وما دوري اتجاهها. شوف الفرق الشاسع بين الرؤية هنا غرضه ما هو والرؤية هنا. هون الزلمة فرانسيس بيكون خالص، خالص من الأمور كلها، ما أنا وما كمالي ما عندي مشكلة، الآن كيف أحصلها؟ لذلك هذا طبعا من الذي ساهم في هذا سوء الفهم؟ الذين تقمصوا دور الفلسفة في العهد المسيحي وخلطوا بين ظاهر النصوص وظاهر وتعاليم ومشهورات الدين الجماهيري وبين الرؤية العقلية، وبالتالي اختلط الأمر ولم يعد هذه النظرة التي أتكلم عنها، يعني إلى حد الآن لم أجد أنها كانت أصلا معروفة ومفهومة وملتفت إليها. ربما تكون، ولكن لم تكن هي السائدة، هذا مفهوم واضح. لماذا؟ سأقول لك. لما نشأ فرانسيس بيكون بدأ هذا أورغانون جديد، فعلا تحتاج إلى أورغانون جديد، فعلا تحتاج إلى تغيير وجهه. أنت وين وهذا وين؟ في ميدان وادي آخر. وصلت الدفلة عند مين؟ عند بويل. أول مناقشة حقيقية، مناقشة حقيقية يعني مناقشة مباشرة، وفيها من يعني خلينا نقول الصدق والموضوعية إلى حد ما، أو خلينا نقول فيها الصدق والموضوعية بشكل تام ولكن فيها سوء الفهم الكبير، هو من عند روبرت بويل. روبرت بويل في القرن السابع، السادس عشر، السابع عشر. روبرت بويل هو أول من إجا وعرض، أنا ما عندي مشكلة مع منطق أرسطو، ما عندي مشكلة مع منطق أرسطو. روبرت بويل بيقول عنه لوك مثل هؤلاء يقال عنهم علماء. في بداية كتابه يقول أنا لست بعالم ولست، يعني أنا عم بحكي بأمور فقط لأنه حمسوني الإسكولائيين وصار في النزاعات، وإلا مثل روبرت بويل وإسحاق نيوتن هؤلاء علماء وصديقه المقرب، ومنه أخذ كل اللي ذكره لوك من عند روبرت بويل بسوء فهم لوك. روبرت بويل شو جاء؟ إجا عند الطبيعيات متأثرا بهذه النظرة وغير فاهم أصلا لماذا البحث النظري. تراجع، ترى كلماته، ما أكثر الموارد التي يتكلم فيها، يقول لا أدري ما فائدة هذا البحث، أنا أريد أن أفهم الطبيعة حتى أقيم التجارب حتى تخدمني في عملي في معرفة كيف تؤثر وتتأثر الأشياء وأستفيد منها في الصناعات. ما علاقة هذا البحث؟ ما أهميته؟ ولكن الرجل كان منصف، قال أنا لا أستطيع أن أقول أنني أناقش أرسطو، قال أنا أولا كتبه تاريخيا تعرضت للتآكل وتم يعني تحسينها من بعد 150 سنة من وفاته. ثانيا شراح في كتب ضاعت، شراحه منقسمون، والشراح الحاليين في عصري في العصر المسيحي يعني زادوا الطين بلة، وأولئك القدامى أفضل من الحاليين. لذلك أنا حتى لا أقول أنني أناقش طبيعيات أرسطو وأعرف طبيعة أرسطو، لأنني لا أستطيع أن أجزم أنني عرفت مراده. كتابته غامضة جدا، كتبه فوق ذلك تعرضت لما تعرضت له، وشراحه زادوا الطين بلة. لذلك أنا بحسب ما أفهمه، إما يقول أنا لا أفهم هذا، لماذا يصر على هذا، ما حاجتنا لهذا البحث، بحث المادة وصولة ما حاجتنا إليه، بحث الغاية بحث عن الطبيعة وتمييز بين المجرى الطبيعي و ما بالطبيعة، كذلك يعني إما يقول بأنني لا أفهم أو يقول أنني لا لم أعرف ما فائدة، لماذا نصر عليه؟ لا حاجة، لا أنا هذا البحث أتركه لأنني لا أرى الحاجة إليه. هذا الذي فعله روبرت بويل. روبرت بويل هو الذي أسس لإهمال الفلسفة الثانية، وديفيد هيوم وجون لوك هما اللذان أسسوا لإهمال الفلسفة الأولى. ثم لاحقا طبعا عندك بيجي ديكارت بعده، ولكن ثم لاحقا أكثر شيء كانت هكذا تم. واحد مثل بويل لم يقم، بويل وصلت له شهرة كبيرة، له شهرة كبيرة، وصل إلى مقام عالي جدا في عصره، رسخ فكرة أنه هنا نحتاجه وانطلاقا من عند مين؟ الرؤية التي كرسها ودعا إليها فرانسيس. كمالاتنا معلومة، إذا كان متدين بعد الدين يرشدنا إليها متدين، وعندنا الدنيا نريد أن نستخدم الدنيا، نستخدم الطبيعة نستغلها، ما له داعي صار البحث، بحوث كلها ما صار إلى داعي. إذا أنت متدين وتعتبر أنك أنت فاهم القصة كلياتها وما عندك أي مشكلة، شو بدك في البحث؟ شو بدك بالبحث الفلسفي؟ إذا أنت حظك ومقدارك أنه هذا الذي أدركته من النصوص التي وصلتك المتناسبة مع الذهنية الخطابية، المتناسبة مع قابليتك، وإذا أنت مادي فبعد الأبيقورية بعد القرنائية سنسميه هناك، أنا ما بحب هذه التسمية، أخذ ما بالعرض ما كان ما بالذات، عجيب هذا التيار، هذا التوجه في الغرب وفي الأكاديمي خصوصا، يعني التوجه الأكاديمي إلى الإصطلاحات، يعني تسمية الأشياء بأسماء عرضية لا ربط لها بالمطلب وبالموضوع. مذهب اللذة، مبدأ اللذة الشخصية، اللي أول من نظر له أبيقور، ولكن هو بعد مبدأ حياة عند عامة الناس، يعني في كثير من الأحيان. إذا مبدأ اللذة بعد شو فيها نستفيد؟ كيف فيها نستخدم؟ كيف فيها نسخر الطبيعة؟ ما عنده مشكلة في تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي، وما أنا وما هي كمالاتي وما ماذا دوري؟ دوري أن أسخر هذه الطبيعة لخدمة الإنسان، لخدمة المجتمع الإنساني. فنزلوا على الطبيعة استغلالا، إلى أن بلش مشاكل بدأت تظهر في الطبيعة. لا يا عزيزي، مش أنت المحور، قاعدين عم تشنعون على المتدينين الجماهيريين بأنهم جعلوا أنفسهم المحور، أنتم جعلتم أنفسكم المحور، أنت جعلت نفسك المحور والأهم بين الكل في هذه الطبيعة، وأردت تسخير الكل لأجلك، بل شرعنت تسخير كل المجتمع البشري لأجلك على المبدأ الذي لولا ارتباط سعى لذتك الشخصية ومنفعتك الشخصية الآنية وغير الآنية بمراعاة الآخرين لما حركت على رأي جيرمي بنثام كما يقول في كتابه، لما حركت خنصرك لمعونة غيرك. هذه الرؤية، هذا المبدأ الذي يعتمدون عليه، الذي يرونه. فمثل هذا لذلك صار الاتجاه الطبيعي تغيرت، وهذا أحد الأسباب للتغير الدراماتيكي، التغير الكبير في التطور البشري المادي. الاتجاه الديني، الدنيا شر، الدنيا شيطان، والحكام والرؤساء الأديان متدينين، يعني أنا أتكلم عن هنا الدين ليس كرسالة إلهية أو كتشريع، أتكلم عن الدين كممارسة من المتدينون ورؤوس المتدينين من عامة الناس، حتى ما رؤوس، ما أقصد كان جل اهتمامهم هو هذا الآخرة والدنيا لأجل الآخرة. ما في فكر استراتيجي لبناء الدنيا، ما في. الأشخاص تجد عندهم اهتمام بالدنيا، بس رؤية استراتيجية بعيدة أنه هذه يجب أن نبنيها، ما في روح، ما في لبناء هذا الأمر بالخلفية بالقاع النفسي الفكري أصلا، ما في. أن الرؤية الأساسية هذا زائل وأنا هناك مرسخ بي، ولكن كفرد يسعى لتحصيل الذات لآخره، ولكن كمجتمع، كمنظرين، كمفكرين، كشغل، ما في هذه الرؤية. الفلاسفة يعني اللي اشتغل منهم اشتغلوا بعد مات معزول، من بدأ من عند أرسطو. طبعا بقول أرسطو لأنه هو المعروف تاريخيا يعني، وليس هناك اسمه فلسفة أرسطية ولا فكر أرسطي ولا منطق أرسطي. في منهج له الواقعية قائم بذاته، منهج عقلي برهاني له مبادئ وله أسس وله تسلسل. تنتقل الاتجاه الآخر، الاتجاه المادي كان ضعيف، كان مزوي، حكام كانوا بعد بيد المرتبطين مع الاتجاه الدين الجماهيري المتدين. لما الرؤية المادية بدأت تستطيع أن تسيطر، تحقق رؤيتها، جنتنا هنا، بده يخطط لها، بده يخططوا لها، مش كشخص لحياته، لا لا، كاتجاه، كرؤية في قبال تلك الرؤية. فبدأ الشغل، صار هدفك، ركز على هدفه وأنتش، هذا هو اللي صار. ركزوا على غايتهم فأنتجوا. كيف نستغل الطبيعة؟ لم يكن في السابق هذا هما أساسيا داخلا في خلفية كل، في خلفية وقاع كل السلوكيات، لا أصلا كان مزوي، كان يحل محله أمر آخر لا يدعو إلى البناء وإلى، فدخل هذا فبدأ طرد اتجاه شكل آخر. فهذا هو يعني، هذا يعني بشكل مختصر كتعليق على أنه أقول أنه تم إهمالها، ما تم إهمالها، هذا هو. فأرجع إلى الوصايا. أولا، يحتاج الباحث عن الحقيقة إلى المعرفة بطريقها الموصل إليها بالذات حتى يكون على بصيرة. هذه الوصايا يعني أنا أردت فيها، يعني شو بدي أقول، أكثر من إصداء النصيحة وتهدئة النفس. لأنه الإنسان حينما، في كثير من الأحيان حينما يتشبث بفكرة يبدأ بالبحث عن تبريرها ويرفض النقود ويبدأ بالبحث عن كيف يرد هذه النقود. هذا ديدن البشر، وهكذا نشأ علم الحجاج وعلم الكلام وعلم الدفاع عن ما تتبناه. فأنا أريد أن أهدئ النفس. أولا، يحتاج الباحث عن الحقيقة إلى المعرفة بطريقها الموصل إليها بالذات، حتى يكون على بصيرة بأن النتائج التي يصل إليها هي نتائج واقعية. تريد أن تعرف، كيف تعرف أولا؟ وبدون ذلك فإن مصيره لا يحيد عن أحد ثلاثة أمور: إما أن يمن خلال مسيرة بحثه بالحيرة والقلق دون العثور على أرض راسخة يستتب له فيها العلم اليقيني، وإما أن يسترق نفسه لانفعالاته وعصبيته فيكون تابعا أعمى لهواه أو لهوى غيره. يا أما حيضل حيران، يا أما حيتبع بعد رموز الملحدين، رموز الماديين، رموز الشكاكين، وإما أن ينخدع بتدليس وتزييف أصحاب المصالح والأغراض الأنانية دون أي قدرة على التمييز. هذا أنا قصدي شيء كان هون أكيد يعني، بس راح أبين شو بدي صرح فيه بس أخفيته. وهو شيء مرتبط طبعا، إما أن يسترق نفسه لإنفعالاته وعصبيته فيكون تابعا أعمى لهواه أو لهوى غيره، وإما يتشبث بأنه رأيه، وإما يتشبث باحترامه لغيره ويتبعه، وإما أنه يضلل يخدع. يعني مش أنه لا، إنفعالاته وعصبيته هي تحكمه، لا، يتم خداعه هو لو عرف لا، ولكن يتم خداعه. فواحد إما بضل حيران أو بيتعصب أو بيخدعه، واحد من الثلاثة، لا رابع. يا ما بتعرف أصلا الله كويس، يا لا، أنت ما حتوصل للحقيقة، أنت ما حتوصل لأنك لم تسلك طريقها. فواحد من الثاني، إما أنك تقف وحيرانا أو لا تتبنى شيئا، هذا اللي تبنيته، إما تأخذه من غيرك يعني اتباعا لهوى تعصبا وبالتالي سوء نية وانحراف بالقصد، أو لا، مع صفاء القصد، مع صفاء القصد فتم تضليلك بعد. ثانيا، إن إخلاص القصد والنية في طلب الحقيقة والاستغراق في تتبع الأقوال والآراء بتجرد لا يكفيان لوحدهما لنيل المعرفة الحقيقية. هذا جدا مهم وأحب أن أؤكد عليه دائما. الإخلاص لا يصنع الصواب والحقيقة، الإخلاص لا يكفي. يعني أنت المخلص معناتها نفسك طيبة، لأنك على حق. في حدا مخلص بمساعدتك أكثر من الأحمق اللي بضرك؟ نعم، غرضه كتير كتير شريف، بس بيوقعك بمشاكل ما بيعرف يتصرف. النية لا تكفي، تتبع الآراء والأقوال لا يكفي. وين هذا؟ تتبع الآراء الباطلة يقود إلى الحق، ما العلاقة؟ ما الربط؟ اللي بيقرأ الشعر، اللي بيقرأ الأشعار المختلة ويتعرف عليها بيصير عنده معرفة بالشعر الصحيح، بصير يقدر ينظم شعر صحيح. اللي بيتعلم المعادلات الرياضية الخاطئة ويعرف اختلافاتهم ويصير عنده معرفة بالصحيح. ما لم ينتقل من تلك إلى مرحلة بعد تطبيق المنهج والبصر. لا يكفيان لوحدهما يعني المعرفة الحقيقية، فمن أصدق نية من الحمق؟ ومنذ متى كانت معرفة الآراء المتناقضة تقود إلى معرفة الصواب؟ بل يحتاج المرء إلى أن يضم إليهما الدراية التامة بطريق الصواب والصبر على تعلمه وتطبيقه. فإذا ما دار بذلك وصبر ثم احترف سلوك، شوف أول شيء درى بذلك وصبر على تعلمه، مش مجرد ما شاف صعوبة لك شو عم يحكوا لي، خلينا نروح نشوف شو بينفع. هذا يبادر الإنسان إلى تبرئة نفسه وحسن الظن بنفسه واعتبار الخلل في غيره. مثل ما عم بصيبنا الله وكيلك بالكتب، بيقرأ بيشوفه صعب بيعمل المشكلة معقد سهل سهل القلم شوي، أخي المشكلة مش بالتعقيد إنه أنا القلم يبدو تسهيل، لا هو المطلب غامض، مطلب فيه تحتاج أنت إلى تبذل جهد شوي، أخي يبذل لك شوية جهد، شو بدك كل شيء بالشليمونة، بدك ما بدك تكمش وترفع، ما بدك تمص، يعني ما بيمشي الحال. يعني الحياة الطبيعية بتلاقي في أشياء بدها كذا، في أشياء بدها كذا، لكن الميل إلى بعد تبرئة النفس من النقص وجعل المشكلة في الآخر. لذلك يجب أن يصبر ثم يحترف سلوك التطبيق، امتلاك الملكة، وهذا الأمر البالغ الأهمية، هذا الأمر البالغ الأهمية. وهذه أيضا من النقاط التي أيضا السيد صدر تكلم و يعني نقد فيها وليس له الحق أن ينقد فيها، حينما قال إنه تكلم عن الذي عن ما الذي يضمن عدم الوقوع في الخطأ في تطبيق، فيحتاج تطبيق المنطق إلى منطق. ما أنا تكلمت عن هذه النقطة تفصيلا في مقال العقل والنص بالإفراط والتفريط، تطبيق المنطق لا يحتاج إلى منطق، تطبيق المنطق يحتاج إلى أن تكون قواعد المنطق حاضرة عند العمل ده. مثل ما النجار لحتى يصير نجار وما يغلط بالنجارة مش بحاجة يتعلم نجارة جديدة، بحاجة إن القواعد تعلمها تكون حاضرة في عمله تماما. التفكير سلوك، سلوك اختياري، التفكير سلوك اختياري، موطنه آداته فهم، موضوعه الأفكار، والسلوك الاختياري حاله حال كل سلوك اختياري. فلا بد من احتراف سلوك الطريق، امتلاك الملكة. تدرس لغة، الواحد منا بتعلم المنطق ولازم شو يصير دغري يعرف شو اسمه يطبقه، لا بس يتعلم جزء المنطق، جزء المنطق سوري. فلا يمكن حينها أن يدخل الميدان، فلا بد أن يحترف سلوك الطريق. بتقول ليش عم تصعبها؟ بقول لك من قالك لازم تكون سهلة؟ أنت يعني مستسهل عظمة الشيء اللي عم تبحث عنه؟ إذا أنت أدركت عظمته فيجب أن تبذل جهد لتحقيق تلك العظمة. إذا أنت أصلا من الناس اللي أصلا مش شايفين ولا مدركين، أكل شرب نام وأكل شرب نام لعب ودخل الحمام، إنه هذا همك، مش ما معك خبر أصلا أنت بال على تعبير المصري نايم رحت لأبوار ترزام، مش حاضرين مصري رحت نايم عودانو، نايم عودانو ما معوش خبر، هذا شيء تاني، ما فأنت سلب، ما انتفاء الموضوع، بس إذا أدركت وأي شيء أعظم من هذا حتى تذهب وتبحث ليحدد لك ما أنت وما هو دورك وما هو مسيرك وكيف تكون مستكملا، فإذا عليك أن تتحمل المشقة. تقعد 50-60 سنة عم تشتغل وعم تنحط ب ب ب ب في الدنيا لأجل أن تجمع ثروة، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ غاية ذلك الذي يضحي ويتعب لأجل تحصيل الثروة المال ليراها كمالا وهي آلة، ولا أنت الذي تسعى إليه؟ متساويان يا عزيزي، ليش عم تستطيع بذل الجهد عليها؟ ولو لا تستنكر، إيش صار 50 سنة يعني عم اشتغل بالتجارة؟ شفت لك شي حدا استنكرك استنكار؟ إذا استنكرت بيضحك. مرة كانت في يعني مكان يعني أقارب، فكان إحدى هنا عم تحكي عن مدرستها في الجامعة بالترجمة، تحكي إنه ممكن تصل إنه اللي بي كانت عم تحكي إنه في بعض الأحيان إذا وصل الإنسان في الترجمة وصل إلى مراحل صار يستعمل في المؤتمرات الدولية، فكانت حسب عم تحكي إنه قد تصل شهريته إلى 40,000 دولار. فأنا وقتها شو بدو فينا 40,000 دولار؟ كنت أسأل بشكل جدي، ما الذي ما الذي يريده ب40,000 دولار؟ عشان شو بده 40,000 دولار؟ فهمنا، اشترى بيت واشترى سيارة، بعدين شو؟ فبعض الموجودين ضحكوا، فهمت ضحكوا. فعلا سؤال غريب، بمبادئ العصر من وين جاي؟ فهل يقال تقضي 30-40-50 سنة أبوك يبذل كما يقال الغالي والنفيس لأجل أن يعلمك لتحصل على وظيفة لتكسب عيشك، يبذل كل هذا فقط لكي تكتسب وسيلة تحصيل المال، وأنت تفعل كل هذا فقط لتحصيل المال؟ يستحق؟ ما مشكلة. ليش تستغرب إذا واحد يبذل كل عمره في معرفة حقيقة ما هو كماله وما هو دوره، يبذل كل عمره في محاولة تربية نفسه وامتلاك الفضائل؟ المشكلة نظرية وليست عملية، المشكلة في فهم ما هو كمالك. نعم، لو الكمال فيما تقولون لكنتم أعقل العقلاء. إذا شلنا المتعلق، الجهد الذي تبذلونه في غاية الروعة، لكن تعالوا المتعلق، من قال أنه هذا هو المتعلق الذي يستحق بذل هذا الجهد؟ البحث النظري هنا بحث مرتبط بسعادتك، مرتبط بكمالك، مرتبط بفهم نفسك، مرتبط بقيمتك، عشان تتحمل له. إذا كنت ممن أدرك والتفت، إذا لم تكن ممن أدرك والتفت فكلامي ليس معك أصلا. ومثل هؤلاء الذين لم يدركوا أصلا هو لا الملحد مع لا باله لا بالملحد ولا بالمتدين، أصلا الزلمة همه حياة اليومية يعني، مش يلمو شيء آخر. ثالثا، صار الصواب ثم احترف سلوك الطريق، صار الصواب شخص أمام مرآة عقله بالنحو الممكن للإنسان أن يبلغه، وهان عليه الكشف عن زيف الآراء الكاذبة. ثالثا، إن من منوع أهمية المعرفة الحقيقية بمبدئه ومنتهى وسبيل تكامله لا تقعده قوة طريقها عن سلوكه، ولا تثبطه كثرة الخلافات عن متابعة سير الوصول إلى بغيته، بل يضع تحصيلها في أعلى مسلم الأولويات. ذلك تعمل. رابعا، إن أول ما يحتاج إليه الملحد هو الوقوف مع نفسه لحظات صدق، يفحص حقيقة مواقفه وآرائه وينظر هل هو فعلا قد سلك طريق الحقيقة في وصوله إلى تلك الآراء والموافق من مسألة وجود إله مدبر للطبيعة والإنسان، وإذا ما كان يرى أنه لا يوجد طريق للمعرفة الحقيقية فعليه أن يسأل نفسه. يعني أول شيء أقول أنه عندك رؤية، اسأل نفسك سؤال بسيط، أنت هل تضمن أنك سلكت الطريق الضامن لك للصواب؟ أنا أكيد حتى بيجاوب، بس ممكن أنت يطلع هذا 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 الشخص بعد عنده نزعة سفسطائية أكبر، يقول لك أصلا لك أنه في طريق، ما في طريق. طيب حال جميل، قل لي هذه الرؤية التي عندك، هذا الموقف اتجاه أنه لا يوجد طريق، من أين عرفته؟ كيف عرفت أنه لا يوجد طريق؟ كيف عرفت أنه لا يوجد معيار للمعرفة؟ من ينكر وجود معيار للمعرفة إنكاره هو بعينه متناقض مع دعوة، لأنه ليس معنى المعيار إلا امتلاك التمييز. شو المعيار؟ المعيار هو تمييز، أمتلك معيار يعني أمتلك تمييز، يعني أمتلك تمييز يعني أدرك في الموضوع الذي له المعيار بأي مجال من المجالات، الميزان قاس شو عس تمييز، تمييز بين صفات الأشياء والتمييز بين الموزون والوزن، والشيء اللي بتوزن فيه والشيء اللي ما بتوزن فيه والشيء اللي بتوزنه، والآلات حركة الآلات كلها حركتها إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، مبنى على التمييز وإدراك ذلك التمييز. بدون المعيار يعني التمييز، ساعة المعيار بساعة التمييزات. من ينكر أصل وجود معيار ينكر أصل التمييز، يعني ينكر أصل الإدراك. حقيقة الإدراك في تمييز، أصبحت كل أشياء شيء واحد، لأنه التمييز فرع الكثرة والتعدد، والكثرة والتعدد فرع الاختلاف، وبالتالي من ينكر وجود معيار هو ينكر المعرفة أصلا. يعني لا يمكن لمن ينكر وجود معيار أن يبحث أصلا، ومن يبحث وهو ينكر هو لا يعرف ماذا ينكر، يلقي الكلام على عواهنه دون أن، كما قال أرسطوليس، يتكلم بالألفاظ دون أن يرتقي إلى ملاحظة المعنى. وهذه إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه أو التي ارتكبها هؤلاء السفسطائيون. رابعا، إن أول ما يحتاج إليه الملحد هو الوقوف مع نفسه لحظة صدق ليفحص حقيقة مواقفه وآرائه، وينظر هل هو فعلا قد سلك طريق الحقيقة في وصول تلك الآراء والمواقف من مسألة وجود إله مدبر لطبيعة الإنسان. وإذا ما كان يرى أنه لا يوجد طريق للمعرفة الحقيقية فعليه أن يسأل نفسه عن مصدر هذه الرؤية، من وين عرفت أنه ما في معيار؟ أصلا نفس قولك أنه ما في معيار أنت عم تحكم، أنت عم تميز،
مبني على معيار،
في معيار طبقته. ومن قال أن المعيار نظري بجميع مبادئه بجميع مسائله؟ بعض المعايير أصلا بينة، وجوهر كل المعيار يرجع إلى حمل الشيء على حمل الشيء، إثبات المتضمن للشيء في حمل المأخوذ على في حد الشيء عليه، أو حمله الشيء الذي الموضوع مأخوذ في حده حمل على الموضوع. يعني امتناع التناقض وقانون الهوية. فكيف عرف ذلك وهو مقلد ومتابع لأمثال هيوم وكانت ورسل؟ عم بتقلد هول؟ أم هو تابع لأمثال داروين ودوكينز وستراوس وهوكينز؟ مين تابع أنت؟ يعني أنت تابع في أصل نفي المعيار لهؤلاء أم في النتيجة؟ طيب عادي يا أخي، ما مشكلة، ليش شو أنت غيرك تبع في العالم كله عم تتبع؟ وإذا ما كان يرى أن موافقته على آراء هؤلاء ليست تبعية وتقليد، لا، أنا متبع عن قناعة وعقلانية، فليسأل نفسه ما هو معيار ضمان كون القناعة التي تحصل في نفس المرء هي قناعة موضوعية؟ شو المعيار؟ مجرد أنك أنت شايف نفسك هيك؟
دعوة،
وما هو معيار العقلانية؟ بس خليته عقلانية، فهل يكفي الرضا عن الذات؟ هل تكفي الثقة بالنفس؟ هل يكفي الاستقلال بالرأي؟ إنه يعني شو الفرق بين إن واحد جاهل وبيطلع بآراء من نفسه، وبين واحد لا جاهل بس ما بيطلع بآراء من نفسه، بيروح عند جاهل تاني وبياخد آراءه؟ شو الفرق؟ ما فيش فرق. يعني أنت والله فرضنا بنسلم معك إنه اتجاهات الدين، اتجاه المتدينين، المتدينين يتبعون جاهلين، جينا معك عالم، انت شو عم تتبع؟ طبعا هن هناك واسطه بينهم وبين الجهل، انت فيش واسطه بينك وبين الجهل، يعني عدمت الواسطه، يعني بالعكس انت عاولي وليك هؤلاء غروا وخدعوا. انت شو اللي غرك وخدعك؟ من وين جبت هذا الاعتماد على الذات دون ان يكون عندك بصيره بالمعيار؟ فليسأل نفسه بصدق وموضوعية، وكأنه يعيش وحده في هذا العالم، وليخلي عنه الخوف من تعيير المعيرين واستهزاء المستهزئين. طبعا أنا هذا قصدي، لأنه كثير من النقاشات حصلت والنزاعات، وبصير في نوع من الشماتة ونوع من إذا واحد تراجع، الإنسان يجب أن يخلي عنه كل هذا. نعم كنت أقول وكنت مخطئ وأصلح، انتهى الموضوع. فما الذي ينفع لو رضي عنك كل العالمين وكنت أنت فاقدا له بينك وبين نفسك؟ خامسا، من الإنصاف للنفس والبعد عن التذرير بها أن يتوقف الملحد عن ادعاء العقلانية. في ما عمل لك أنت مش عقلاني من باب الإهانة، لا أصلا هو العقلانية شيء اندفن من زمان، اندفن من زمان في مجال العلوم النظرية. في الجانب العملي العقلانية مبادئ المعيار اللي يطبق بين بنفسه، في المواد البينة بنفسها. تكلمت مفصلا أنا حول هذه النقطة في بداية في الدروس الأولى من شرح المنطق، في التوطئة، شرح التوطئة الفارابي. ولكن العقلانية في المقام النظري انتفت، ونسبة آرائه للعقل، تركه للعقل بحاله، فيقول عقلي يقول وعقلي يحكم. عليه أن يترك قبل أن يقوم بتعلم معنى العقلانية والدراية بمعيارها وسلوك طريقها بصبر وعزم. حاجة تقول نحن العقلاء وأنتم شعر شو نتبع العقل، فيتبع العقل شو مصدر الشعارات، العقل 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 العقل، انتحر العقل من كثرة الذين دعوا وصله. أكثر من يعني لو كان امرأة حسناء لانتحر من زمان. قبل أن يقوم بتعلم معنى العقل الدرامي معنى وصل الطريقة بصبر وعزم. أما إذا ما فعل ذلك فيمكنه حينئذ بكل جدارة، إذا فعل وتعلم انسب على موافق العقل، تعلمت عرفت المعيار، امتلكت الملكة، نزلت ميدان التطبيق، فحصت وكررت، وصار معيار العقل كالمسطرة التي تفحص فيها استقامة الخط، كيدك التي تلمس بها خدك لترى أن هناك شيئا عالقا أو ليس هناك شيئا عالقا. أصبحت علاقتك بالمعيار كعلاقتك بالمحسوسات، وضوحها رسوخ لهذا الحد. نعم حينها فيمكنه حينئذ بكل جدارة أن ينصب موافقته إلى العقل، وأن يقول العقل يحكم والعقل يمنع، ولكنه إذا ما فعل ذلك فهذا يعني أنه كف عن أن يكون ملحدا، لأنه لا يمكن تبرير الإلحاد إلا من خلال ضرب أوليات العقل، ولا يمكن ضرب أوليات العقل لأنها في ضربك إياها أنت تستعملها، ولأن صدقها بالذات، ولأنها لا تحتاج إلى وسط بذاتها يبرر صدقها، بل هي كالأصابع لليد، هي التي تمسك بها وبدونها لا إمساك، هي التي تدرك بها وبدونها لا إدراك، بدونها لا معرفة، وبالوجود بدونها لا موجودات. وأن إلحاده قد أصبح مجرد ذكرى تحكي تهوره الفكري الذي قادته إليه مراهقته المعرفية. أما وقد امتلك النضج الفكري والنمو العقلي بتعلم طريق الحقيقة ومعيار العقلانية واقتناء طريقتها، وهذا الذي علي أن أفي به في الكتاب الثاني الذي أعمل عليه، وإذا قدر الله في نهاية هذه السنة يكون جاهز للطباعة، واحترف تطبيقها، والذي ستكون نتيجة هذا الكتاب، فهذا يعني أنه قد أصبح يرى الله في نفسه وفي كل ما حوله مبدعا وخالقا ومدبرا وحكيما. أنه غاية هذا الكتاب أن تقول له ما بيدك لا يصلح، ولا يمكن ولن تحصل على ما يصلح. طيب جيد، ماذا نبني؟ كيف نبني؟ الكتاب الثاني هو البناء، الكتاب الثالث لدفع، الكتاب الثاني والعلاج. هنا فهم المشكلة ومساراتها وأسبابها مفاتيح العلاج. الكتاب الثاني العلاج، الكتاب الثالث وقاية من الصفصطة بلباس الفلسفة، من خلال وكشف لما فعله هيوم وكانت ورسل وجماعتهم. الكتاب الرابع وقاية من الصفصطة بلباس العلم التجريبي، ودفع لما فعله الماديون باسم العلم. الكتاب الخامس بيان وكشف تاريخي لما حصل ولماذا حصل وما الذي حصل والواقع الذي نحن فيه، نقد للواقع الديني والدين المدينين والماديين، ما الذي حصل وكيف نضمن أن لا يحصل، وخاتمة سلسلة العلاج أو البحث. أما وقد امتلك النضج الفكري والنمو العقلي بتعلم طريق الحقيقة من العقلانية واقتناء طريقته واحتراف تطبيقها، فهذا يعني أنه قد أصبح يرى الله في نفسه وفي كل ما حوله مبدعا وخالقا ومدبرا وحكيما، وعند ذلك سيكون مسلما في كل حركاته وسكناته لكل ما يجري ومما لا يمكن تغييره في نفسه وفي ما حوله، وساعيا بأقصى جهده وطاقته بروية عقله وعدالة نفسه. روية عقلي على المستوى عمل العقادات نفسه على مستوى الجانب النزوعي لتكميل كل ما يمكن تكميله في نفسه وفيما حوله. أنت جزء من كل، ومهمتك الكل، مهمتك الكل لا مهمتك نفسك. طبعا من باب الشيء بالشيء، يعني شو اسمه، بهذا المعنى، هذا معنى الخلاف، هذا معنى الأمانة، تتجلى بأبهى معانيها. وهذا الوجه الآخر للوجه الذي ذكرته في القانون العقل السلوك، حول أنه أنت بعقلك الكمال بذاته، الكمال الراجح بالذات هو المطلوب، مش كمالك أنت، الكمال الراجح بالذات أنت، أنا الكون الكل، أنا جزء من كل، فيدخل الكل ضمن الحسابات، يدخل الكل ضمن الملحوظ، ليس فقط المجتمع الإنساني. لا، لكن المجتمع الإنساني بقى تحافظ أنت المقترع، مش الحيوان شو، مش الطبيعة شو، النبات شو، معنى الخلافة واضح. هذا الكل استكمل، أنت الجزء الوحيد اللي بعدك مش مستكمل، أنت الجزء الإنساني الوحيد اللي بعدك ما استكملت كمالا لا يمكن أن يحدث إلا بعقلك. وجدت الآليات والطرق للاستكمال ويسير تدريجيا نحو الاستكمال. وأخيرا وبعد تلخيص البحث وإجماع نتائجي واستخلاص وصايا، أصل أيها القارئ العزيز لحيث يجب أن أفارقك وتغادر ألفاظي ناظرك مع أمل رسوخ معانيها عندك. طبعا أنا مش متعمد سجعه هناك، يعني سنته
صارت هي
تاركة بصمتها في نفسك، عسى أن تضيء لك طريقك إلى أن يحين موعد لقائنا التالي، إذ وكما علمت كما علمت فإن الكتاب الذي بين يديك هو مجرد بداية. واحد على خمسة. نعم، بداية تمهد لولوج منظومة الحل العلاج الشامل والمستوفي لكل ما تتطلب المسؤول طرقه وحله. هذا هو الكتاب الثاني اللي هو العلاجي، بيجعل الوقائي، فعندك اثنين وقائيين، والثالث هو بعد شو وقت تسميه الحصن حصين. وإلى ذلك الحين أستودعك عقلك وبارئك. وهذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن يكون هذا الكتاب مفيدا ولو بقدر، وأن يكون شرحي مفيدا ولو بقدر، والحمد لله رب العالمين.